الزواج ليس حبا فقط ولا عقدا فقط، الزواج مهارة تتعلم، ومن لا يتعلمها يدفع الثمن. مستمعينا ومتابعينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس. توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الذي يضبط لنا النفس على ضبط المصنع ويعيد التشغيل على الوضع الأول. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقات سعادة الدكتور أحمد هارون الشريف، الخبير والأستاذ والدكتور أيضا المعالج النفسي والمستشار في الجانب الأسري والزواجي وأيضا في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا دكتور.
مرحبا دكتور وائل، أهلا وسهلا
دكتور. اليوم نريد رشدة زواج، رشدة زواج لمن يريد أن يدخل هذا العالم وهذه الحياة بوصفة علاجية نفسية سليمة، فكيف يدخل بسم الله الرحمن الرحيم بداية الزواج؟
موضوع مهم جدا. أنا سألت كتير من الناس اللي بتشرف مقابلتهم في محاضرات ورش عمل، ندوات، لقاءات، جلسات باختلاف الأعمار والثقافات والجنسيات والديانات، كنت عايز أفهم منهم هم إزاي شايفين الجواز. سألت مجموعة كبيرة من الرجالة ومجموعة كبيرة من الستات.
حلو،
أنتوا شايفين الجواز إيه؟ الجواز بالنسبة لكم إيه؟ الرجالة كانت عينة كبيرة مش قليلة، وكذلك الستات، شافوا إن الزواج ثلاث حاجات. الرجالة شافت إن الجواز هات وإنت جاي، سيب وإنت نازل، تشيل وإنت طالع. إجاباتهم دارت في الثلاثة دول.
هات وإنت جاي طلبات البيت، سيب وإنت نازل مصروف البيت،
تشيل وإنت طالع، تشيل عيل، تشيل كيس،
أي حاجة،
أي حاجة. طب والستات؟ كانت إجاباتهم كلها بتدور برضو في ثلاث حاجات: لا ما تتدخليش، لا ما تروحيش، لا ما فيش.
هو الواقع بعينه. هو الواقع بعينه. ما تتدخليش فيما يخص الرجل شخصيا أم على مستوى عائلته؟
أي ما كان، إحنا جمعنا الإجابات،
تمام،
لقينا إن هي بتدور هم شايفين الجواز ده إزاي. طيب، مهم جدا إنك تسأل أنت عايز تتجوز ليه؟ تسأل الشاب وتسأل الفتاة أنت عايز تتجوز ليه؟ لأن إحنا بيحركنا تجاه الجواز مش نوايا ولكن أخطاء تفكير. سامحني في صراحتي.
لا بالعكس،
زي ما نقول هو جواز البنت سطرة، مين اللي قال إن جواز البنت سطرة؟ ومين اللي قال إن كل اللي حوالينا من الجوازات عبرة؟ وإيه اللي خلانا نخلي من اللي تأخر جوازها عبرة؟ هي البنت ما كانتش مستورة في بيت أهلها؟ هي البنت كانت قاعدة وسط أخواتها وأبوها وأمها مستنية اللي يسترها؟ طب لو اتجوزت واتطلقت في أقل من ست شهور من جوازها؟ طب لو اتجوزت واتطلقت ومعها ابن في أقل من سنة من جوازها؟ يبقى كده سطرت؟ إذن جواز البنت مش بالضرورة يكون سطرة، مش بالضرورة جواز البنت يبقى نعمة، مش بالضرورة جواز البنت يبقى حاجة مفيدة، مش بالضرورة جواز البنت يبقى حاجة في مصلحتها. وكذلك مين قال إن الجواز استقرار للولد؟ ليه دايما بنشيع اتجوز عشان تستقر؟ ما يستقر الأول وبعدين يتجوز،
كمل نص دينك.
ومين قال إن دينه ناقص؟ هو الجواز ده مصحة نفسية؟ يعني بنت الناس اللي هيرتبط بيها هي اللي هتعالجه؟
يا
كل دي أخطاء تفكير تحرك الشخص تجاه الجواز. طب لو واحد اتجوز وكانت ده الدافع وكانت دي النية، هل ده منطق؟
المخرجات تتناسب مع المدخلات، هو دخل بهذه النية يخرج بمشاكل أكبر منه.
الله يفتح عليك. طب إيه هو بقى الجواز؟
ممكن نعرف من حضرتك إيه هو الجواز؟
الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم وخلق لي كل النعم في الجنة، استوحش آدم، خلق لي مجموعة من الأهل تنصره؟ لأ. جمع من الأحباب يؤنسه؟ لأ. جروب من الأصدقاء يونسه؟ لأ. خلق لي امرأة واحدة
من ضلع،
امرأة،
نعم،
امرأة واحدة،
حواء،
كانت بالنسبة له أهله وناسه وعزوته. ده الجواز. ومن آياته علامات الله في الأرض
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه.
ما قالش معها،
إليها،
لتسكنوا إليها
إذا كانت هي سكنا،
لتسكنوا إليها يعني بتروح تلجأ لها، تهدى، تشوفها تطمن، تقعد معاها تستقر، مش تشوفها تتخانق، تتريق عليها. شوف، أعترف لحضرتك بحاجة مهمة جدا أغلب الرجالة اللي سمعناهم بيبقوا عايزين يتجوزوا رؤى، ورؤى هي الشخصية اللي كانت موجودة في فيلم العار.
نعم.
من إنها بتستقبله وتحسن استقباله وتحط له الشيشة وتكبس له ظهره وتحط له الأكل، بس أفاجئ حضرتك إن الرجالة بتبقى عايزة ده بس ما بتعملوش. عارف الرجالة بتتجوز مين؟ فاطمة كوشري، مرات عبد الغفور البرعي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. هو بيقول إنه عايز يتجوز رؤى بس بيتجوز فاطمة كوشري، بيقول عايز أتجوز اللي تبسطني بس بيتجوز اللي تشيل من عليه عبء تربية ولاده، بيقول عايز أتجوز اللي تدلعني بس بيتجوز اللي تضمن له بيته وتصونه في غيابه، بيقول عايز أتجوز اللي تهنني بس بيختار اللي تطلع ولاده رجالة، بيقول عايز رؤى وبينفذ جوازه من فاطمة كشري
وبيرجع يشتكي يا دكتور، بيقول طيب. أنا مش لاقي في البيت سكن والجواز المفروض أنه سكن،
لأنه مش مقرر الفرق ولا محدده بين اللي عايزه وبين اللي محتاجه.
هو بنفسه اللي بيتحمل المسؤولية يا دكتور، ولا بالزبط. هي بتتحمل مع جزء من المسؤولية؟
بالظبط،
هي بتتحمل جزء من المسؤولية.
تتحمل، لأن فترة الخطوبة تؤثر جدا في فهم الاحتياجات.
فترة الخطوبة تحدد الفهم،
فهم الاحتياجات.
الله،
يعني دايما أقول للناس فترة الخطوبة دي أهم فترة قبل الجواز. ليه؟ لأن أنت بتست، هو ده الملعب اللي هتعرف تلعب فيه وتجيب جوان، ولا هتفضل طول عمرك بتجري وانت شقيان.
الله، جميل هذا الكلام يا دكتور. طيب دكتور، لو تحدثنا عن مسألة التوافق بينهما، سواء كان في الاختيار أو كان في فترة الخطوبة، هل التوافق لابد أن يكون أن كلاهما بيحب نفس الحاجة، بيحب نفس الفريق، بيشجع نفس بيحب نفس الألوان، ولا التوافق ممكن أن يذهب إلى القيم؟ هل التوافق هنا أيضا لابد أن يكون في التوقعات المستقبلية والطموحات المستقبلية أن يكونوا على نفس الهدف ونفس الدرجة من تحديد الأهداف، أم يكونوا مختلفين في هذه المسألة؟
بحييك على هذا السؤال جدا 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 لسببين. الأول، أن التوافق ده بعض الناس بتظن أن طالما إحنا الاثنين بنحب نفس الحاجة يبقى إحنا متوافقين، وده غلط.
يعني معناه انه مش هيكون في خلاف في البيت.
ده كارثة بعدين. كارثة اللي انا بقوله ده كارثة، ينبئ بكارثة.
ليه يا دكتور؟
ليه؟ غالبية الناس اللي بتتكلم في العلاقات والاستشارات الأسرية تقول لك طالما الاتنين بيحبوا نفس الحاجة، الاتنين متوافقين ينفعوا لبعض، انجح جوازة في الدنيا. الكلام ده غلط تماما. حضرتك بتحب المانجا وهي بتحب المانجا، معنى كده ان المانجا حلوة، مش ان انتوا متوافقين.
فرغالي شاطر.
الموضوع ملوش علاقه بيكو، الموضوع ملوش علاقه بيكو خالص.
ازاي دكتور؟ ده هو لما قال مره انه بيحب كذا، هي ابتسمت ابتسامه عريضه وقالت الله، ده انا نفس الكلام.
ده معناها ان كذا ده طعمها حلو، ملوش علاقه بالتوافق. ملوش علاقه بالتوافق يا جماعه خالص.
جميل.
الناس بتضحك على نفسها، الناس بتخدع روحها.
يعني انا بقى بشجع فريق دكتور وهي بتشجع فريق تاني، ونقعد احنا الاثنين مشحونين من بعض، انا يوم مبسوط وهي يوم مبسوطه، انا يوم زعلان وهي يوم زعلانه، واحنا الاثنين مشحونين، لا مستحمل منها كلمه ولا هي مستحمله مني كلمه بسبب فريق كوره. انا اسف في الكلمه اقول لك، احنا لو توافقنا من البدايه على تشجيع فريق واحد كنا زماننا اثنين متجوزين مبسوطين. اسمح لي، احيانا بعض المشاكل البسيطه والتافهه دي بتوصل المشاكل جوه البيوت فعلا لمسائل عدم تحمل ولو الهزار في مسائل التريقه على فريق اخر، وان كانت المساله لعبه وكوره.
لا، ده معناها ان الاتنين عندهم مشاكل في المرونة، الاتنين ما عندهمش مرونة نفسية كافية.
طب اسألك سؤال يا دكتور معلش، حتى في مسائل الاختلاف اللي احنا قلنا التوافق قد يكون مسألة كارثية، هل الاختلاف مشكلة؟ إدارة الاختلاف هي اللي بتسبب المشكلة.
تعرف ايه اكبر جرم ظهور غير المتخصصين على الشاشات عملوا؟ اكبر جرم في رأيي انهم ادوا صورة خاطئة للناس إن الزواج المثالي هو زواج بلا مشاكل. الزواج المثالي ليس زواجاً يخلو من المشاكل، وإنما هو زواج الناس عرفت فيه إزاي تتخانق مع بعض.
الله.
الزواج المثالي مش محتاج نعلم فيه الناس إزاي يتوافقوا مع بعض، محتاجين نعلمهم إزاي يختلفوا مع بعض، إزاي لما الاتنين يكون عندهم وجهة نظر مختلفة كل واحد فيهم يحترم وجهة النظر الأخرى، إزاي كل واحد فيهم يقبل وجهة النظر الأخرى من الطرف الآخر، مش إنه ممكن يقبل الآخر نفسه أو ما يقبلوش. الزواج المثالي هو التعلم كيف يكون الاختلاف مع الطرف الآخر. هو احترام ان الطرف الاخر دلوقتي مش عايز يتكلم، احترام ان الطرف الاخر دلوقتي مش عايز يقول، احترام ان الطرف الاخر دلوقتي مش عايز يحكي، احترام ان الطرف الاخر دلوقتي مش جاهز للنقاش، احترام ان الطرف الاخر دلوقتي مش جاهز انه يعمل ده. في كتابي روشتة زواج عرضت ان التوافق على ثلاث مستويات. توافق فكري، احنا الاثنين عندنا نفس المعتقدات، وتوافق مشاعري، احنا الاثنين بندور على احتياجات مشابهه، وتوافق سلوكي، احنا الاثنين في بيننا اهتمامات مشتركه. الثلاثه دول يتحققوا بنسبه 7/10، 70% يلا اتفضل الجوز.
الله، دي في مسائل التوافق.
نقول تاني،
رائع.
توافق فكري، عندنا نفس المعتقد، يعني ما تجيبش معتقدين دينيين مختلفين يتجوزوا، من الصعب انهم ينجحوا. ما تجيبش معتقدين سياسيين مختلفين يتجوزوا، من الصعب انهم ينجحوا. المعتقد، عارف يعني ايه معتقد؟
نعم،
يعني معتقد يعني
ما استقر في ضمير فكرة. الشخص على مدار السنين.
الله،
نعم.
فما تجيبش اتنين مختلفين في ده،
صعب تغيير المعتقد بسهوله.
على فكره في تجارب نجحت،
نعم،
بس مش ده الاصل.
انا اقول صعب،
مش ده الاصل،
نعم، غير مستحيل لكن صعب.
طيب التوافق على مستوى المشاعر،
الانسان لديه مرهف الحس والاخر غير متبلد.
الله يسعدك، يعني يبقى في بيننا ايه،
تقارب حسي ومشاعري
شوي.
وقت ما نبكي هو يكون حزين، وقت ما اكون افرح هو مبتسم، بس
مش حاجه توتالي ديفرنت.
عكس الاتجاه، نعم،
ما ينفعش نبقى توتالي ديفرنت، عكس بعض. طب توافق في السلوك اللي هو الاهتمامات السلوكيات،
نعم،
لازم يبقى في بينكم حاجات مقبوله. ما ينفعش واحد بيحب الناس والبشر وبيقابلهم وبيخرج معاهم والتاني منطوي، ما ينفعش،
هيبقى بسببها مشاكل كتير.
رؤية الناس بتعمل له مشاكل،
نعم.
ما ينفعش، بيرفض الضيوف، ما بيقبلش حد في بيته، ما ينفعش،
كريم وبخيلة أموره هكذا يعني.
بالظبط، توافق في السلوكيات. ده مستويات ثلاثة للتوافق،
هذه في روشتة الجواز نكتبها أولا، ونكتب أول نقطة التوافق على هذه المستويات.
أيوة. الثلاثة، وكذلك الخلاف، في مستويات ثلاثة للخلاف.
رائع دكتور، اكتبوا ورانا يا جماعة، من فضلكم اكتبوا ورانا هذه المسائل حتى تضمنوها لأبنائكم ولأنفسكم يعني. تفضل يا دكتور.
فضلك الله. مستويات التوافق ثلاثة، فكر ومشاعر وسلوك، ومستويات الخلاف ثلاثة، فكر ومشاعر وسلوك. في خلاف على مستوى الفكر، بلاش يبقى الهدف يتقنعني يقنعك، خلي الهدف في الخلاف أنا صح وإنت صح، خلينا نوصل لمنطقة في النص.
الله،
تحاولش تغير تفكير الطرف الآخر، ما تغيرش تفكيره، احترمه، احترمه زي ما هو. ليه؟ الشخص اللي انت هتسعى لتغيير تفكيره ده عاش قد ايه من عمره؟
أقل شيء 20 سنة،
يعني عاش تلت عمره
تقريبا.
طب انت هتغير تلت عمره؟ هتغير تلت عمره من
في مرحلة تفكيره. عنفوان الدفاع عن أمور في ذهني إن كانت صح أم خطأ،
استحال.
نعم،
فدي نمرة واحد، لا تسعى لإثبات صحة وجهة نظرك ولا خطأ وجهة نظر الطرف الآخر، بس تقابله في منطقة في النص.
مكان القاعدة الشهيرة، رأي صواب يحتمل خطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، أين من هذا المكان؟
إحنا محتاجين نتفق على اتفاق ينجح أي خلاف إنه ما يزيدش.
الله،
إيه الاتفاق ده؟ مش هتغير معتقدات حد، أنتوا محتاجين تتعلموا إزاي تختلفوا مع بعض،
لا تقبل ولا ترفض، ولكن حاول تجد منطقة مشتركة ومنطقة متوافقة.
الأمر الثاني، تعلم كيفية الاختلاف على مستوى المشاعر.
تمام،
لما تلاقي حد في حالة انفعالية معينة، ما تروحش تطالب باحتياجات معينة.
تمام،
يعني لما تلاقي زوجة بتعاني من نوبة بانيك، عندها نوبة هلع، عندها حالة وفاة، عندها تعاطف مع صديق، عندها أزمة مشاعر، اي حاجه،
لابد ان تقدر تلك المشاعر وتتفاعل معها ايجابا.
ما تروحش بقى تطلب طلبات تانية، ما تجيش في الوقت ده ويبقى عندك طلبات تانية.
نذهب لفاصل يا دكتور.
اوكي،
نذهب لفاصل.
اذا
رغم ان هذا لا يتناسب مع المشاعر،
اذهب احسن دلوقتي.
مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا مجددا. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمعي اذاعه دبير القران، اهلا ومرحبا بكم وحلقه، ونكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
مرحبا دكتور وائل، أهلا وسهلا.
دكتور، قلنا بأن الشخص لابد أن يحترم مشاعر الطرف الآخر في لحظات معينة وفي لحظات كثيرة مشابهة، وأن يكون على نفس الموجة، لا يكون له طلبات مغيرة أو غير مقبولة خلال هذه الفترة التي لابد أن يقدر فيها مشاعر الطرف الآخر. نحن نتحدثون الآن عن مسائل ثلاثة في الاختلاف، اختلاف الفكر ثم اختلاف المشاعر. الثالثة
اختلاف التصرفات، العادات،
السلوك.
السلوك لازم نحترم اختلافاتنا في عاداتنا. لو كنا لم نوفق في اختيار توافق فكري ومشاعري وسلوكي، خلينا نوفق في الخلاف،
إدارة الخلاف. الله،
واحد نايت بيرسون، شخص ليلي، واحدة شخصية نهارية، هو طول الليل سهران وهي طول النهار نايم، هيتقابلوا امتى؟
هيتقابلوا في الصالة وهم رايحين يغيروا أماكن السرير،
في ميدان التلاجة، في ميدان الصوف،
ميدان الصور الصالة. نعم.
طب الناس دي هتقابل بعض ازاي؟ واحدة بتسهر طول الليل وتنام طول النهار، زوجها بيشتغل طول النهار يرجع بالليل عايز ينام، هيتقابلوا امتى مثلا؟
هذا كتير متكرر دكتور، ليس مثلا، هذا ليس مثلا، هذا الآن واقع كبير عند الناس.
على فكرة ده مثلا حاجة زي النوم والصحيان دي، لا 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 لا، ده بتعمل مشاكل رهيبة.
الواقع دكتور ليس بهذه الصورة الـ يعني أبيض وأسود زي ما سعادتك تحدثت، ولكن هي قريبة جدا منها وواقعيا. ولمستمعين الكرام اللي بيسمعون الآن، إذا كان الرجل يعمل والمرأة لا تعمل، فهو يذهب إلى دوامه من السادسة أو السابعة صباحا يكون مستيقظا، حتى يعود إلى بيته في الثالثة الرابعة الخامسة، عنده دوام طويل أو دوام قصير. هذا الوقت هي تنام معظم هذا الوقت، إن كان لديها خادمة مساعدة أو كان ليس لديها خادمة مساعدة فتستيقظ بعد الظهر. هي لا تنام إلا بعد الفجر أو قرب الفجر، هو يريد أن ينام مبكرا من الساعة التاسعة أو العاشرة حتى يستيقظ عند الفجر يبدأ عمله ويبدأ دوامه. هذه الفترة التي يلتقيان فيها فترة لا هي كفيلة بالوقت ولا بحل المشاكل الأسرية ولا بأي شيء، لو انشغل بشيء هو لا يقابلها أيضا، رغم أن هنا في هناك مساحة من الوقت تسمح بالتقابل، لكن جذريا هو لا يقبل بأن تكون كل أمور البيت على هذا القدر من الحياة في وقت نومه ورقاده عند العشرة مساء، وهي لسه بدأ صهرتها لحد 3 الفجر، لأن هي أوريدي بتصحى عند 12 ظهر. نحن نتحدث، لا نتحدث عن حريات، لكن نتحدث عن إدارة الاختلاف في السلوك داخل البيت حتى لا تسبب المشاكل يا دكتور. صح. ليس كذلك؟
مظبوط مظبوط.
كيف الحل؟
يترتب على موضوع النوم والاستيقاظ ده مشاكل أخرى كتير جدا 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 جدا، بس ده على سبيل المثال وليس الحصر.
نعم، إذن نتحدث عن مسألة إدارة الاختلاف في روشتة
بس كده. مثلا هتلاقي من ضمن العادات واحد ما بيحبش ان حد يزوره ببيته، وهي عايزة صاحبتها او اقاربها يجوا يزورها في البيت، او العكس هي مش عايزة حد يزورها ببيتها، شايف ان البيت ده مملكة خاص.
الله.
هو شايف ان اهله لازم يجوا يقعدوا معاه في البيت وهكذا. ان لم يحسنوا اختيار اسس التوافق في الزواج، يحسنوا اختيار طرق الاختلاف بعد الزواج.
دكتور، إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لما تحدث عن زوجته أم صالح بعد وفاته أو يوم وفاته وهو يبكي، قال: رحم الله أم صالح، عاشت معي 30 سنة لم نختلف إلا مرة واحدة. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ إزاي 30 سنة ما اختلفتش غير مرة؟ قال: منذ اليوم الأول صلينا ركعتين ثم جلسنا وحدثته أحب كذا ولا أحب كذا، نفعل كذا ولا نفعل كذا، وسألتني عن كذا، متى أذهب إلى أهلي، متى أذهب إلى كذا، من من الجيران أذهب إلى من، فقلت له: هذهم أهل خير، هؤلاء أهل شر، هذه أهلك تذهبي إليهم مرة في الشهر، وتوافقنا على هذه الأمور ولن نختلف إلا مرة، وكنت أنا المخطئ فيها وصالحته، رحم الله أم صالح. ولعل هذا مثال في 30 سنة مرة واحدة في الخلاف نادر، لكن نقول أن مسألة التوافق وتحديد نقاط زي ما سعادتك تفضلت في الأولويات هي مسألة من الأهمية بمكان يتجاهلها كثير من الناس.
افتكرت دلوقتي واحد من الصالحين لما توفت زوجته وقف على قبرها وقال: أيها الناس، أشهدكم أن هذه المرأة طالق. فالناس تعجبت، قالوا: سبحان الله، أبعد الموت طلق؟ لما لم تطلقها في الدنيا؟ قال: كنت أخشى أن يبتلى بها غيري من المسلمين.
يا الله.
قالوا: طب ماتت لما تطلقها الآن؟ قال: أخشى أن أبتلى بها في الجنة.
يعني ليست هناك علاقة بعد الوفاة،
عايز يضمن
هناك خلاص. هذا من الدعابة أكيد أنه بعد الزواج انتهت العلاقة تماما. دكتور، حدثنا عن التواصل وأهمية أن يكونوا على نفس الدرجة من التواصل في روشتة الزواج، كيف يكون ذلك؟
شوف، التواصل ده اللي هو المحبة، والمحبة ليها 7 لغات. 7 لغات.
لغات أم أدوات؟
لغات، خليها لغة. يعني كلمة أداة دي بتقلل أو بتحجم أو بتخلينا نشوف نضيق السكوب.
لو ذهب ما في ظني صحيح أن العين لغة من أو النظرة لغة من لغات الطاقة،
دي اسمها لغة الحواس، اللي هي العين والودن واللمس والشم، دي لغة.
إذا أنا فهمت خطأ، تفضل دكتور، ما السبع لغات؟ تعلمني من فضلك. أنا أتصرع دائما دكتور، سامحني.
في لغة الحواس،
نعم،
اللي هي بتنفع الناس الفيزيكال، الناس الحسيين اللي كل حاجة عندهم لازم تبقى ملموسة. ده بيبقى شخص عايز أكل قدامه، عايز جنس يعمله، عايز حاجة يشوفها بعينه ويسمعها بودنه ويلمسها بإيده، فدي لغة. وفي لغة بعد الحواس لغة الإحساس،
المشاعر.
وده مش مهم إنك هتقدم له أكل، مش مهم، المهم الطريقة اللي هتقدم له بيها،
مع وردة وشمعه.
يعني ما تقدملوش الشخص الأولاني، مش مهم تقدمه ازاي، هو مش شايفك. المهم ايه طبيعه الاكل ونوعيته. كل يوم لازم اكل جديد، ما ينفعش الاكل بايت
او الاكل اللي بيحبه
ما يتسخنش.
نعم،
الاكل لازم وهكذا.
انا ده
النوع التاني غير الحواس، الاحساس. ايه الطريقه؟ قدم له اي اكل، ساندوتش عادي بسيط، بس ايه الطريقه؟ حبيتك وهويتك وتمنيتك وجيت لك ورحت لك وجيت وكده، يعني
تمام.
دي لغه، لغة المشاعر، مخاطبة الشعور. اللغة التالتة لغة الأصول، مش الأصول اللي هي العرف، لا، الأصول اللي هي حاجات تتأصل، يعني اللي هي لغة الهدايا. تبقى زوجة مش عايزة تسمع كلام حلو، مش فارقها، بس عايزة أنسيال حلو، سلسلة حلو، موبايل جديد، عربية جديدة، فيلا جديدة،
التشيؤ.
أوكي. نعم. في لغة رابعة وهي لغة الفكر، وده بيبقى شخص عايز يقعد يشارك في الرأي المنبثق من القاعدة الاجتماعية العريضة عشان يعرف مين برجوازي ومين امبريالي ومين ديباجوجي العين. هو عايز يقعد حد كده.
مين يا فندم الأخيرة؟
يعني امبريالي برجوازي ديباجوجي العين.
ديباجوجي دي معناها إيه؟ مش أنا فاهم اللي قبل كده، بس هذه جديدة علي.
يعني عايز حد كده تقيل دسم
لديه عمق في النعم.
وفي لغة المشتتات.
المشتتات
إن هم بيعملش حاجة، بس بيديك إحساس إنه منع عنك حاجات.
ده أنا لولا وجودي في حياتك ما كنتش عملت وسويت.
لا، كان جرالك.
كان جرالك. نعم.
اللغة اللي حضرتك بتقولها دي لغة المؤكدات.
نعم، المؤكدات. رائع.
لولا أنا موجودة في حياتك كنتش عرفت تعمل حاجة. اللي أنت فيه ده كرم ربنا عليك بسببي، عيالك دول أنا اللي مربياهم، اللولا انا وطلعت وكلكم مدمنين. دي اسمها لغه ايه؟
المؤكدات.
عاده ما تستخدمها الستات. طب لغه المشتتات
الرجال.
عاده ما تستخدمها الرجال. ده لو انا مش موجود في حياتك، ده اخواتك كانوا كلوكي، ده اهلك كانوا باعوكي حتت، وهكذا.
لولا انا.
لولا انا. اوكي. احنا قلنا كم لغه؟
الحسيه وكذلك
لغة الحواس،
الحواس
ولغة الإحساس
والمشتتات والمؤكدات،
ولغة المشتتات اللي هي بتستخدمها الرجالة. نعم. ولغة المؤكدات بتستخدم الستات، وقلنا لغة الفكر.
نعم،
الفكر
ديباجوجي العين.
ايوه، اللي هو عايز حاجة منتل كده.
نعم.
كذلك عندنا لغة مهمة جدا جدا ابتدت تظهر مؤخرا، وهي لغة اللايكات،
الإعجاب، المتابعات.
لا، المتابعات. برافو.
نعم.
لغة اللايكات دي ان واحد ما بيسمعش مراته كلمتين حلوين، بس يروح جاي جنبها ومتصور معاها، احلى زوجة في الدنيا، على احلى طبق بيض انا اكلته في حياتي، ما شفت زيه، يا فنزتي يا حلوياتي كده.
هي غير مقصودة بهذا اصلا،
وهي اسمها لغة ايه؟
الاعجاب،
المتابعات.
المتابعات.
نعم. اللي هو بيجمع لايكات. اوكي. وفي لغة سبعة وهي لغة الشكوات، الشكوى،
تشتكي منه ويشتكي منه.
بالظبط. طيب، هو ما يهتمش بيها غير لما تشتكي.
هذه لغات للتواصل دكتور. نصيحة في دقيقة، ماذا نفعل؟
لابد أن نحترم كل لغة عند كل واحد.
كل شخص يمتاز بلغة معينة لابد أن تحترم.
بالظبط. يعني اللي بتحب التأكيدات دي لازم تجيب لها هدايا. لازم. نعم. طب الشخص المنتل ده لازم تقعدي وتتكلمي معاه وتسمعيه لما يتكلم، ما تقطعوهوش لما يتكلم.
نعم.
طب الشخص الحسي اعملي له اكل كل يوم، ما ينفعش الاكل يبقى بايت. طب الشخصيه المشاعريه قول لها كلام حلو، عكسها وغزلها واكتب لها جواب، وهات لها ورده وعكسها وهي ماشيه، وكلمها في التليفون، وبعت لها رسائل الصبح وبالليل.
رائع، رائع.
اذا لازم تحترم المستقبل يجيد انهي لغه؟
طبعا تقدير اللغة ومعرفتها وتقديم ما يناسبها بشكل جميل.
يوفر سنوات ضوئية.
رائع دكتور.
دي أهم نصيحة.
الوقت يمر سريعا وبعد قليل سيقولون لنا وقت الحلقة انتهى. نريد أن ندخل في مسألة في غاية الأهمية. وأنا أرى بشكل شخصي دكتور بحكم تربيتي التقليدية والكلاسيكية والقديمة أن مسألة الاحترام.
أيوه.
احترام كل طرف للآخر ما مدى أهميتها في رشدة الزواج؟
يظن الناس أن الزواج يبنى على الحب، وده خطأ. الزواج لا يبنى على الحب ولكنه يبنى على الاحترام، لأن الحب بيقل بالتدريج. كنت بتحب حاجة ملكتها ألفتها ممكن تزهدها،
الفعادة خلاص انتهى الأمر.
نعم. ولكن الاحترام لا ينتهي، إذا ما ألفت الاحترام زدت احتراما.
الاحترام الكل ربما يتخيل أنه في البداية أو أنه في العرف العام أو أنه ديباجة عامة، نقول أنا أحترمك وأنت تحترميني أمام الناس أو غير
ذلك.
ولكن
لا لا لا.
ربما يتعامل مع بعض في بعض المواقف دكتور بنوع من أنواع، يقولون إحنا بسطنا أو البساط كان أبسط من كذا، فتعاملت معها وقدام الناس قلت لها كلمة أو هي قالت لي كلمة فيها شيء ليس من الاحترام بمكان.
أنا حاسس إني إحنا البرنامج ده بنصلح في تفكير الناس. الاحترام يا سيدي خمس مستويات.
اتفضل يا دكتور.
اتفضلك الله. اولا تحترم شخصيتها، ايه نمط شخصيتها اللي احنا لسه قايلينه، ايه اللغه بتاعتها. اتنين تحترم احتياجاتها،
الله،
ايه اللي هي محتاجه مش ايه اللي انت عايزه. ثلاثة تحترم ضعفها، الاوقات اللي بتبقى منهاره فيه. خمسة تحترم جوانب قوتها لما تنجح،
تحترم منها
تحترم ده وتبرشيتها.
نعم. رائع.
خمسة تحترم اللي بتحترمه، يعني لما تكون هي بتحب حد
حاجة
تحبه،
الله،
تحب أهلها قدرهم.
هذا كلام رائع.
خمس مستويات الاحترام.
رائع. رشدة جواز أخيرة دكتور كاملة، ماذا تقول فيها؟ وهنبدأ نكتب ورا حضرتك نقطة 2 3 4. ماذا نقدم للناس اليوم في رشدة زواج؟
نمرة واحد، حدد نيتك أنت عايز تتجوز ليه. إن تصدق الله يصدق.
رائع.
2، احسن اختيار شريك حياتك، لانه اول خطوه في الجواز السعيد الناجح المستقر. 3، ان كنت من المتجوزين اللي بيسمعونا وخلاص عديت من الخطوتين الاول، احسن اختيار لغه التواصل. 4، انت مش محتاج تتعلم ازاي تتوافق، انت محتاج تتعلم ازاي تختلف مع شريك حياتك. 5، علاقتك بشريك حياتك قائمه على الاحترام وليس على الحب.
قائمة على الاحترام وليس على الحب. سؤال أخير دكتور، ماذا لو كان هناك 4 نقاط منهم موجودين، كيف علاج النقطة الخامسة؟ إن وهل لها علاج أم لا، أم هناك نقاط معينة من هذه ليس لها علاج إن كانت مصابة؟
ما فيش نقطة من اللي أنا ذكرتهم غير قابلة للتحسين، وما فيش نقطة هتبقى موجودة بنسبة 100%. اعمل ده من خلال استخدام الوعي الذاتي بسماعك للحلقة دي وحلقات مشابهة من المتخصصين. اقرأ كتاب رشدة زواج، لقيت الموضوع مش جايب، مش محقق النتيجة، خد شريك حياتك روح بالتوكيل.
يروح بيه؟
توكيل النفوس.
لمستشار أسري وعلاج لهذه المشكلات.
بس دي نقطة مهمة قوي، لما تروح لمعالج أو أخصائي أو استشاري أسري لازم تتأكد من حاجتين، السيرتيفيكيشن والكواليفيكيشن.
نعيد يا دكتور، هذه المصطلحات مهمة جدا، نعيدها مرة تانية للمستمعين.
لما تيجي تروح توكيل، لما تيجي تاخد رأي حد، لما تيجي تذهب لمن يعطيك الرأي، لازم تتأكد من نقطتين، هل هو مؤهل ولا لا. مؤهل دي يعني مؤهل علميا ومؤهل عمليا.
نعم.
مؤهل علميا مع شهادات اللي هي السيرتيفيكيشن، مؤهل عمليا يعني عنده خبرات. أنا أتذكر سيدة فاضلة كنت شفتها في الإمارات، وبعدين بتقول لي أنا يعني خدت قرار الطلاق وجات لما الحجز اتأخر وكده، فقلت لها مين اللي قالك كده؟ قلت له والله رحت المستشار أسري وقعدت معاه وهو اللي نصحني بالطلاق. فقلت لها ايه مؤهلاته ده، معاه دكتوراه او كده؟ قالت لا، ده هو اتجوز وطلق 3 مرات فعنده خبرة كبيرة في العلاقات الأسرية، لذلك التايتل بتاعه اسمه استشاري علاقات زوجية. قلت لها
وهو الذي لم ينجح في علاقات الزوجية.
قلت لها واستشاري علاقات زوجية عشان اتطلق 3 مرات؟ حضرتك متخيل؟
طبعا.
فروح للمتخصص اللي درس اللي يقدر فعلا يفيدك في ده.
شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا على هذا الكلام. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم وانتهت هذه الرشدة الممتدة على مدار سنوات الزواج. نرجو أن نعود إلى الحلقة مرة ثانية ونكتب أهم النقاط فيها لأنها فعلا فارقة في إدارة الحياة الزوجية بشكل كامل. مستمعينا ومتابعينا، وعد يتجدد باللقاء بكم في حلقات قادمة، فانتظرونا وتابعونا عبر هذا الأثير وبرنامجكم توكيل النفوس.